بل يرى أن الموالاة كلها وكل صورها عملية أو قلبية إلا الإكراه تخرج من المنة. بارك الله فيكم.
هذا لا شك أنه خطأ، لكن الموالاة أقسام، الموالاة التي هي المناصرة بحيث يناصر الكفار على ما كانوا عليه حتى لو قاتلوا المسلمين وهاجموا الإسلام، هذا مخرج عن المنة. وأما الموالاة التي تكون بسبب الأحلاف والأيمان فلا بأس بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عقد الحلف بينه وبين خزاعة، ولما اعتدت قريش على خزاعة جاء النبي عليه الصلاة والسلام هذا نقضا للعهد وأرغى الصلح الذي بينهم وبين قريش، لأنهم اعتدوا على خزاعة الذين هم حلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمولاة التي تخرج هي أن يوالي الكفار على ما كانوا عليه بحيث يناصرهم ويساعدهم على أي حال كان حتى وإن قاتلوا المسلمين، فهذا هو الذي يقول الله فيه ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
ولم يتطرق إلى قصة حاتم
بن كعب
حاطب، ألم تكن تلك صورة عملية ولم تكن طبعا قلبية؟
حاطب رضي الله عنه بين السبب في أنه كتب لقريش بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يغزوهم، بأن عندهم أي قريش له من الأموال والبيوت ما يخشى عليه، فعذره النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أنه أيضا لم يعذره ذلك العذر التام إلا أنه كان من أهل بدر، وقد قال الله لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
إلا الكفر طبعا هذا شيء يستخدم منه طبعا،
إذا كفر هو كافر مو موال كافر بنفسه.
قضية الشيخ حسن الله إليك، ما هي الأمور التي تجعل المسلمة ملزما بالحج وجوبا من غير الفريضة؟
النذر، لو نذر الإنسان أن يحج نذر تبرر وجب عليه أن يحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، والحج طاعة لله ورسوله، فإذا نذر أن يحج وجب عليه أن يحج. وقولنا نذر تبرر احترازا مما لو كان نذر لجاج او غضب وهو الذي يقصد به المنع او الحث او التصديق او التكذيب، ويظهر ذلك بالمثال، مثلا اذا قال ان شفى الله مريضي فلله علي ان احج هذا العام او ان احج ويطلق، هنا النذر نذر تبرر لانه نذر في مقابله نعمه فيكون شكرا. واما لو قال ان كلمت فلانا فلله علي نذر أنا أحج كل عام، فهذا لا يلزم الفرق بينه، لأنه لم يقصد بذلك التقرب إلى الله في الحج، وإنما قصد بذلك أن يثقل على نفسه حتى يمتنع مما نذر عليه. فالمهم أنه أن الحج يكون واجبا بالنذر، كذلك أيضا يكون واجبا إذا شرعه ولو كان تطوعا، يقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج لأنها نزلت في الحديبية عام 6 من الهجرة، وفرض الحج إنما كان في عام السنة التاسعة، وعلى هذا فيجب الحج بأمرين، بالشروع فيه وبالنذر، وأما الفريضة فالله
أعلم. عفى الله عنك، هل لأولياء المقتول أن يعفو والمقتول عليه دين؟
يعفو عن الدين أنا ليس لهم أن يعفو، وذلك لأن حق أولياء المقتول لا يرد إلا بعد الدين، لقول الله تعالى في آية المواريث من بعد وصية يوصى بها أو دين، فليس لهم حق في إسقاط الدية لأن الدية تدخل في التركة ولهذا تضاف إليها. فإذا قدرنا أنه مات أنه قتل وعنده 50,000 والدية 100,000 صار ماله 150,000.
نعم. قوله تعالى ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر ذلك لمن اتقى،
ومن تأخر فلا إثم عليه
لمن اتقى لمن اتقى.
نعم.
ما معنى لمن اتقى؟
يعني أن هذا الحكم إنما هو لمن اتقى الله عز وجل بحيث أتى بالحج كاملا قبل التعجل وتأخر للتقرب إلى الله عز وجل لا لغرض دنيوي أو حيلة أو ما أشبه ذلك. فيكون هذا القيد راجعا لمسألتين: التعجل والتأخر. وقيل إن القيد الأخير فقط، ومن تأخر بالإهمال لم يتقى، يعني أن التأخر أتقى لله عز وجل لأنه خير من التعجل، حيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر، وحيث أن المتأخر يحصل له عبادتان: الرمي والمبيت. لكن أظهر الله أعلم المعنى الأول أن أو القول الأول أن هذا القيد للتعجل والتأخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ، بالنسبة بعض من الناس يقولون عليك وجه الله أن يكون الغداء عندنا ولا العشاء عندنا، في هذا الحالة لو عصنا يعني الشخص اللي يقول عليك وجه الله يعني آثم الشخص؟
هذا حرام، ولا يجوز للإنسان أن يقول عليك وجه الله أن تتغدى عندي أو تعشى، وذلك لأنه استشفع بالله على الخلق، والله عز وجل أعظم من أن يكون واسطة بينك وبين الناس، فهذا القول حرام ويجب النهي عنه.
لكن المخاطب على إثم لو عصى يعني لو ما تغدى عنده.
الكلام على الفاعل يعني. هذا الذي قال عليك وجه الله نقول هذا القول حرام ولا يحل لك، والمخاطب له أن يخالف، المخاطب له أن يخالف، لأن هذه الصيغة محرمة والمحرمة لا يلزم بها شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. رجل سعى فأكمل الشوط الأول، من شدة الزحام انتقل إلى السطح، هل يلغي الشوط الأولى أو يبني عليها؟
أحسن. لا بأس أن يبني على الأول إذا كان سعى شوطا ثم شق عليه الزحام وانتقل إلى فوق فلا حرج، ويكمل على الشوط الأول، لأن الكل مسعى وليس هناك مدة طويلة بين انتقاله إلى السطح الأعلى من السطح الأسفل.
يا شيخ، هل يجوز أن يباع الأثاث الزايد من المسجد؟
إيش؟
الأثاث الزايد من المسجد عن المسجد، هل يجوز أن يباع ويشترى به أثاث آخر مثل السماعات والفروش وغيرها؟
الأمر بهذا في أثاث المسجد وسماعاته و مكينة المكبر الصوت وما أشبه ذلك، المرجع هذا إلى الجهة المسؤولة عن المساجد. أما إذا كان المسجد خاص بشخص هو الذي يتولاه ويقوم عليه فهذا لا حرج عليه أن يبيع ما زاد عن فرشه ويجعله في مساحة أخرى للمسجد. أفهمت؟ فالمساجد التي تحت رعاية الشؤون الإسلامية هذه ليس الإنسان يتصرف فيها بأي شيء، حتى لو فرضنا هذا المصحف على المسجد فيه 1000 مصحف وعندنا مسجد آخر ما فيه إلا 10 مصاحف ومحتاج 100 مصحف، فإنه لا يمكن أن ننقل من المسجد الأول إلى الثاني إلا بإذن المسلمين عنها. أما المساجد الخاصة فهذه لا شأن آخر.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، إذا مر مسلم مسافر ببلدة يوم جمعة بنية البقاء إلى العصر، هل يصلي الجمعة معهم بنية الظهر؟
إذا مر المسافر بقرية أو مدينة وهم يصلون الجمعة وهو يريد أن يبقى فإنه يجب عليه أن يحضر إلى الجمعة، لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فيقال لهذا المسافر: ألست من المؤمنين؟ سيقول: بلى. إذن يشملك الخطأ، ولكنه يصلي بنية الجمعة. كالمرأة إذا حضرت صلاة الجمعة فإنها تصلي بنية الجمعة لا بنية الظهر. وإنما قلنا يصلي بنية الجمعة اتباعا لإمامه من وجه، ولأن الجمعة أفضل من الظهر، فلا ينبغي أن يجعل الأفضل إلى المفضول. لكن سؤال آخر: هل يجوز لهذا المسافر أن يجمع العصر إلى الجمعة في هذه الحال؟ نقول: لا يجوز، لأن الصلاة إنما تجمع إلى نظيرتها، والعصر ليست نظيرة للجمعة، هذا من جهة التعليل العقلي، ولأنها لم ترد به السنة، أي لم ترد السنة بجمع العصر إلى الجمعة، والجمع صفة شرعية لا يجوز الإنسان أن يقوم بها إلا بدليل من الشرع. نعم.
شيخ حفظكم الله، يوم القيامة ينادي الله سبحانه وتعالى فيقول: ما لمن منكم اليوم بعد أن فنت كل الخلائق، فهل يهلككم منها مثلا الولدان وحور العين والجنة والنار، أما الخلائق فقط غير هذه الأشياء؟
يوم بارزون. لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ يخاطب الله عز وجل هؤلاء البارزين، يقول: لمن الملك اليوم؟ أنتم في الدنيا عندكم ملك ومملوك ومالك ومملوك، فلمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه عز وجل: لله واحد القهار.
نعم يا شيخ، بس في الحديث نفسه لا أحد يجيبه، فيرد على نفسه الله سبحانه وتعالى فيقول: لله واحد القهار.
نعم.
هل
دليل على
الجنة والنار
تفنى
كذلك؟
لا، ما في دليل. هذا قبل أن يدخل أهل النار النار، أو قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة، يعني في عرصات القيامة. نعم.
الله
يبارك
فيك.
فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ عفى الله عنك، هناك دعاء يدعو به بعض الناس وهو: اللهم أعتق رقابنا من النار. قد قال أحد طلبة العلم بأن هذا الدعاء لا ينبغي شيء مثل هذا.
لماذا؟
يقول: لأنه كأنه يحكم على نفسه بأنه من أهل النار فيقول: اللهم أعتق رقابنا من النار.
لا، هذا لا صحيح. أجل، إذا قال إنسان: اللهم أنجني من النار، هل معنى أنه دخل فيها؟ الجواب لا، لكني ظننت أنه يقول: لماذا يسأل بالإعتاق بدل النجاة؟ فنقول: لا بأس أن يسأل بالإعتاق بدل النجاة، كما قال الله عز وجل والله في الحديث، كما جاء في الحديث في الصيام، صيام رمضان: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. وجاء في: من اعتق عبدا إن الله يعتق بكل جزء منه أو بكل عضو منه عضو من النار. واضح؟
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك،
قلنا عن الحج أنه يغفر الله عز وجل الذنوب ويعود الحاج كيوم وليلة أمه، فالحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه للصحابي الذي اشترط أن يغفر له ما سبق، قال: ألم تعلم أن الإسلام يهدي ما قبله وأن الحج يهدي ما قبله؟ أفي هذا دليل على أن كبائر الذنوب كذلك يعني تغفر في الحج؟
هذا ظاهر الحديث، ظاهر الحديث: من حج فلم يرفض ولا نفسه إذا أتى بهذا القيد رجع كيما ولد الحجوم. وكذلك حديث عمرو بن عاص الذي أشرت إليه، وأن الحج يهدي ما قبله، ظاهره العموم، وأنه يهدم كل شيء ما عدا الكفر فلا بد فيه من توبة. نعم.
قال بعضهم أن يعني عمومات الحديث يعني، وقال بعضهم من الإجماع أنها لا تغفر الذنوب.
أن إيش؟
كبائر الذنوب لا تغفر إلا بتوبة.
نعم. إنه قال هذا ظاهر الحديث، وليس لنا أن نعدو الله إلا بدليل. وهذا الذي ذكره بعض العلماء، قال: إذا كانت الصلوات الخمس لا تكفر إلا لجنب الكبائر وهي أعظم من الحج وأفضل وأحب إلى الله، فالحج من باب أولى. لكن نقول هذا ظاهر الحديث، ولله تعالى في حكم شؤون، والثواب ليس فيه قياس. والحمد لله أنت احتسب على ربك هذا، فلعل الله عز وجل أن يعطيك إياه.
فضيلة الشيخ، في كتيب عن ابن باز
في عملية من صلى ركعتين يقرأ التشهد الأول والأخير ويسلم ثنائية.
إيش؟
من صلى ركعتين عند يقرأ التشهد الأول والأخير أما في الثلاثة والأربعيات يسلم بين الجلسة يقرأ التشهد الأول ثم يقول يقرأ المذكور آنفا مع الصلاة على الرسول. ما معنى مع الصلاة على الرسول؟
يعني الشيخ ابن باز يرى أن التشهد الأول يضاف إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
يرى في الرباعيات
يرى في التشهد الأول في الثلاثية والرباعية أنه يضيف إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وش
الفرق
أنه ما يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ولا يزيد الدعاء على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هو يرى أنه يضاف إلى ذلك، لا أدري هل يرى أنه واجب أو أنه من باب السنة، لكن القول الصحيح عندي أنه لا يزيد وأنه يقتصر على قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هذا التشهد حتى كأنما هو جالس على الرضف يعني الحجارة مات. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن هو الظاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود وابن عباس التشهد ولم يكن فيه صلاة على الرسول، فمن زادها فلا حرج ومن لم يزدها فلا حرج. ما يقول هذا الآن المسألة فيها قولان للعلماء، قول اللي اختاره الشيخ عبد العزيز وقول آخر أنه يقتصر على قوله أشهد أن محمد عبده ورسوله وهذا هو الراجع عندي. وعلى هذا نحن الآن نؤم الناس بهذا، ما نزيد على قوله أشهد أن محمد عبده ورسوله.
جزاك الله خير.
نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، جماعة المسافرون صلوا الجمعة في طريقهم ثم جمعوا إليه العصر ثم نبهوا إلى خطئهم في ذلك، فما الواجب عليهم وما حكم الصلاة؟
الواجب عليهم أن يعيدوا الجمعة ظهرا وأن يعيدوا العصر عصرا، لأن الجمعة لا تصح للمسافر إلا إذا كانوا مع ناس يقومون الجمعة، يعني بحيث مروا بالمدينة وصلوا مع الناس هذا لا بأس تجزي عنه، لكن وهم في البر لو صلوا الجمعة فصلاتهم باطلة تبعا، إذا ما بقى عليهم إلا صلاة العصر التي جمعوها إلى الجمعة نقول يجب عليهم إعادتها وتكون ركعتين وإن كانوا في البلد لأنها وجبت عليهم كذلك. لا يصلون هذا من حين أن يبين لهم أن ذلك غلط يصلونها فورا. مثلا قيل لهم الآن باقي على الظهر دقيقتان، قيل لهم الآن إن صلاتكم العصر التي جمعتموها إلى جمعة غير صحيحة فيجب عليكم أن تعيدوا العصر، والآن صلوا الآن. سمعت قبل قليل أنه لا يجوز أن تجمع العصر إلى الجمعة لأن ذلك لم يرد، ولأن المجموعة إنما تجمع إلى ما يكون مشابها لها.
فضيلة الشيخ، ما حكم الالتفات في الحيعلتين في الأذان خصوصا بعد وجود مكبرات الصوت في الميكروفون؟
بعد مكبرات الصوت لا يسمى الالتفات، لأن المراد بالالتفات هو أن يعلم أو أن يسمع من على اليمين وعلى الشمال، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنك تقول حي على الصلاة على اليمين، حي على الصلاة على اليسار، حي على الفلاح على اليمين، حي على الفلاح على اليسار. أما مع وجود مكبر الصوت فإن الالتفات يؤثر على الصوت، لأنك إذا التفت لم تكن اللاقطة أمامك فيضعف الصوت، لكن وضع اليدين السبابة في الأذنين هذه سنة، حتى وإن كنت تؤذن في مكبر الصوت.
فضيلة الشيخ حفظك الله، بالنسبة لشاب تقدم لخطبة فتاة فكانت مدة الخطبة مثلا شهر أو شهرين وأراد أن يراها بمحرم وجود محرم من أهلها، فهل يجوز له الرؤية مرة أخرى؟
يعني إذا خطب امرأة ورآها أول مرة ثم أراد أن يعيد النظر مرة أخرى فلا بأس، إذا لم يكن قصده التمتع بالنظر إليها فلا بأس، يعني لأن الإنسان قد يرى الشيء لأول مرة خلاف ما هو عليه، فهو يقول أريد أن أكرر النظر لأجل أتأمل أكثر، فنقول لا بأس بهذا، لأن المقصود من النظر إلى المخطوبة هو أن يخطبها وهو على بصيرة منها حتى يكون ذلك أدعى إلى محبتها والالتئام بينهما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم الشيخ. رجل مسافر لم يصلي المغرب ودخل إلى مأمومين مقيم، إمام مقيم يصلي العشاء، ماذا يفعل الشيخ؟
إذا كان الإنسان لم يصلي المغرب ودخل والناس يصلون صلاة العشاء فإنه يدخل معهم بنية المغرب، ثم إن أدرك الإمام في الركعة الأولى فإنه يجلس إذا قام الإمام إلى الرابعة ويتشهد ويسلم ويدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، وإن أدرك الإمام في الركعة الثانية سلم مع الإمام لأنه تم له ثلاث ركعات، وإن أدركه في الركعة الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام.
ما يعتبر خالف الإمام الشيخ؟
نعم،
ما يعتبر مخالف الإمام؟
مخالف العذر، والمخالف العذر لا بأس به، وقد نص على هذا أهل العلم رحمهم الله في كتبهم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء. علمين
فضيلة الشيخ حفظك الله، رجل أدى الحج متمتعا ولما أدى العمرة وحل الإحرام ذهب خارج مكة إلى جدة والطائف، فما الحكم؟
لا حرج على الإنسان إذا أتى بالعمرة وهو متمتع أن يخرج إلى بلد آخر فيما بين العمرة والحج ويبقى على تمتعه، إلا إذا رجع إلى بلده ثم عاد من بلده محرما بالحج فحينئذ لا يكون متمتعا، لأن السفر الذي كان للعمرة انقطع برجوعه إلى بلده، وعلى هذا فيكون مفردا لا متمتعا. فمثلا لو كان الرجل من أهل جدة وأتى بعمرة في أشهر الحج على أنه سيحج هذا العام ثم رجع إلى جدة وفي اليوم الثامن من الحجة أحرم بالحج، فإن هذا لا يكون متمتعا لأنه عاد إلى بلده وقطع سفره الأول، والله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فظاهر هذا أنه في سفر واحد، لأنه إذا قطع السفر وأنشأ سفرا جديدا للحج لم يكن متمتعا بالعمرة إلى الحج بل هو محرم بالحج رأسا، وهذا هو المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأظنه أيضا عن ابنه عبد الله، وهو مقتضى النظر والقياس. وفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى.